السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تفقهنا في ديننا حيث نشرح متنا مختصرا في الفقه عظيم الفوائد كثير العوائد، ألا وهو كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما عهدتم مع باب الأضاحي، وقد تقدم الكلام عن الشرط الأول من شروط الأضحية الشرعية، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، وشرحنا مسائله وبقي طرف منها، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب الأضحية وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة.
نعم، تقدم معنا مسألة أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته وعياله، وبينا ما فيها. وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن البدنة والبقرة، فيقرر أن الناقة الواحدة تجزئ عن سبعة ممن يضحون، لا ممن يضحى عنهم. فالسبع يجزئ عن واحد ممن يضحون، ويدخل معه في سبعه من يضحي عنه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة ممن يضحون، فسبع البقرة يجزئ عن واحد ممن يضحون، ويدخل معه في سبعه من يضحي عنهم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فعند أكثر فقهائنا تجزئ البدنة عن سبعة، وتجزئ البقرة عن سبعة، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم في الصحيح، وعند أبي داود وصححه الألباني رحم الله الجميع عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. وفي حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه في الحج قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه، رواه مسلم في الصحيح. فدل هذا على أن البدنة تجزئ عن سبعة، وأن البقرة تجزئ عن سبعة. وأكثر القائلين بهذا القول، وهم جماهير الأمة، يرون أن السبع من البقرة يجزئ في الأضحية ولو اشترك مع المضحي من لا يضحي، وأن السبع من البدنة يجزئ المضحي إذا نوى به الأضحية ولو اشترك معه في نفس البدنة من لا يضحي. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا اشترك في بدنه بسبع ناويا الأضحية مع رجل يريد بقية البدنة لحما يأكله مع أهله، لا يريد الأضحية وإنما يريد بقية البدنة لحما، فأكثر القائلين بهذا القول يقولون إن هذا صحيح وإن هذا يجزئه، لأن نية غيره لا تؤثر في سبعه، نية غيره لا تؤثر في سبعه، وما دام ذلك كذلك فإنه يجزئ يعني عنه. وكما قلنا أكثر العلماء يرون أنه إذا ضحى بسبع بدنة أو سبع بقرة ونوى أهل بيته وعياله الذين ينفق عليهم أجزأ ذلك عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وأقل سن ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة.
نعم، بعد أن فرغنا من مسائل الشرط الأول من شروط الأضحية الشرعية، وهو كما قلنا أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، شرع المصنف رحمه الله عز وجل هنا في مسائل الشرط الثاني، وهو أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا، فلا بد للأضحية من أن تبلغ سنا معينا حتى تكون أضحية، فإن لم تبلغه فإنها لا تكون أضحية. إذن سندرك أن من بهيمة الأنعام ما تجزئ التضحية به، وهو ما بلغ السن المعتبرة شرعا، ومنها ما لا تجزئ التضحية به، وهو ما كان دون السن المعتبرة شرعا. وهذه السن المعتبرة شرعا فصلها المصنف رحمه الله عز وجل، فقال: من الضأن ما له نصف سنة. الضأن معروف، وتقول له العامة عندنا هنا طلي، وتكون له إلية كما هو معلوم، فالذي يجزئ من الضأن هو ما أتم ستة أشهر ودخل في السابع على الراجح من أقوال العلماء. هذا الراجح ليس قولا واحدا، بل بعض أهل العلم يقول هو ما أتم سبعة، وبعضهم يقول ما كان بن ثمانية، وبعضهم يقول ما له سنة، لكن الراجح من الأقوال والله أعلم أنه من الضأن ما أتم ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، لأن هذا القول هو الذي تسنده أقوال أهل الخبرة من الأعراب وبعض أهل اللغة. فأهل الخبرة يقولون يجزع الضأن إذا أتم ستة أشهر، وعلامة ذلك أن يرقد صوف ظهره، يكون صوف ظهره راقدا وليس قائما، هذه علامة أن يكون قد أجدع. وبهذا نعلم أن الظأن إذا كان عمره في الستة أشهر لكنه لم يتمها ولو بقي أسبوع فإنه لا يجزئ في الأضحية، وكذلك لو كان دون الستة أشهر. أما إذا أتم الستة أشهر فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم يجزئ في التضحية به، يجزئ في الأضحية. والجدع من الظأن محل اتفاق أنه يجزئ في الأضحية، لكن القضية والخلاف في متى يجزع ومتى يكون جذعا. يقول ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجتمع عليها عند جماعة الفقهاء، فمجتمع عليها عند جماعة الفقهاء. ويقول الإمام الترمذي رحمه الله عز وجل: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية. ولكن وقع الخلاف في متى يكون الضأن جذعا، والراجح عندي والله أعلم بعد تأمل المسألة هو ما قدمته، أنه إذا أتم 6 أشهر ودخل في الشهر السابع. ويدل على أن الجذع من الضأن يجزئ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية، إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وصححه الألباني. والمقصود بالجذع هنا الجذع من الضأن خاصة. فإن قال قائل: لماذا قيدتموه بالضأن؟ قلنا: قيدناه بالضأن مع أن ظاهر هذه الرواية أنها مطلقة للإجماع، إلا شذوذا لا يلتفت إليه، أن الجذع من غير الضأن لا يجزي في الأضحية، ولنص قيد هذا الإطلاق بالأضحية. فقد جاء في رواية عند البيهقي: إن الجذع من الضأن يفي ما تفي منه الثنية، إن الجذع من الضأن يفي ما تفي منه الثنية. فدل ذلك على أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن، ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الضأن، رواه ابن حبان وجود إسناده الألباني رحمه الله عز وجل. فدل ذلك على ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن المعز ما له سنة.
نعم.
ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين.
نعم. السن المعتبرة في غير الضأن في الأضاحي هي أن تكون البهيمة ثنيا. قال الإمام النووي رحمه الله وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه. قال: وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وهذا أيضا قول شاذ لا يلتفت إليه. قال رحمه الله عن النووي: ونقل القاضي عياض الإمام المالكي المشهور الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الضأن ولا يجزئ جذع الماعز. انتهى كلام النووي. والثني من كل بهيمة الأنعام يجزئ بإجماع العلماء. الثني من الضأن، والثني من المعز، والثني من البقر، والثني من الإبل مجزئ بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها. أجمعوا على أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها. والمصنف رحمه الله فسر وبين الثني من كل نوع، فقال: والثني من المعز ما له سنة. المعز معروف، وتسمي العامة ذكره تيسا وأنثاه شاتا. والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحنابلة والحنفية. الثني من الماعز ما أتم سنة ودخل في الثانية، هذا قال به الحنابلة وقال به الحنفية، وهو الراجح إن شاء الله عز وجل لشهادة أهل الخبرة بذلك. والثني من البقر والجاموس، الجاموس مثل البقر، ما له سنتان، يعني أن الثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية. إذن خرج المالكية. ومن الإبل ما له 5 سنين، أي الثني من الإبل ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة، وهذا عند الجميع، هذا عند الجميع. ومن باب الفائدة بعد أن قررنا هذا، أقول إنه في الجدع من الضأن الأرجح كما تقدم أنه ما أتم 6 أشهر ودخل في الشهر 7، والذي جعلنا نرجحه شهادة أهل الخبرة بهذا. والأحوط فيه، أعني في الضأن، أنه ما أتم سنة، وهو قول الشافعية، قول المالكية والشافعية في الأصح، قول المالكية والشافعية في الأصح، أن الجدع من الضأن ما أتم سنة. لا شك أنه أحوط، إذا ذبح الإنسان ما أتم سنة من الضأن فإنه يجزئ باتفاق العلماء، لكن لو ضحى بما أتم 6 أشهر ودخل في 7 فأضحيته صحيحة، لأن هذا هو الراجح. وفي الثني من المعز الأرجح أنه ما أتم سنة ودخل في 2 كما تقدم معنا لشهادة أهل الخبرة بذلك. والأحوط في الثني من الماعز أنه ما أتم 2 ودخل في 3، وهو قول المالكية والشافعية في الأصح عندهم، ما أتم 2. فإذا ذبح الإنسان من الماعز في الأضحية ما أتم 2 فإن أضحيته تجزي باتفاق العلماء، ولهذا قلنا إنه أحوط. لكن لو أنه ذبح ما أتم 1 ودخل في 2 فإن أضحيته صحيحة، وإن كان في خلاف أضحيته صحيحة، لأن هذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. وفي البقر الأرجح أن الثني ما أتم 2 ودخل في 3 كما قدمناه، وكما قلنا رجحناه لشهادة أهل الخبرة بذلك. والأحوط فيه أنه ما أتم 3 سنين ودخل في الرابعة، وهو قول المالكية. فلو ذبح من البقر ما أتم 3 سنين ودخل في الرابعة فإن أضحيته مجزئة باتفاق العلماء، لكن لو ذبح ما أتم 2 سنين ودخل في الثالثة فإن أضحيته صحيحة، وإن كان في خلاف، لكن هذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه.
نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في الشرط الثالث من شروط الأضحية الشرعية، وهو أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب في الأضحية نوعان: النوع الأول عيوب تمنع الإجزاء، وسيأتي بيانها، فالسلامة منها شرط لصحة الأضحية. والنوع الثاني عيوب لا تمنع الإجزاء، فالسلامة منها كمال في الأضحية وأفضل للمضحي وأعظم لثوابه، ويدخل فيها كل ما كرهه الناس في الأضاحي، كل ما كرهه الناس في الأضاحي، ولم يكن من العيوب المانعة من الإجزاء. وقد ذكر الفقهاء كثيرا من هذه العيوب، وضابطها ما ذكرته: كل ما كرهه الناس في الأضاحي عرفا ولم يكن من العيوب المانعة من الإجزاء فهو عيب الكمال في الأضحية أن تسلم منه، والأفضل أن تسلم منه. فمن الكمال في الأضحية أن يحرص المضحي على أن تكون الأضحية سمينة جميلة كاملة الصفات، لأنها قربة، وقد قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الرقاب أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، كما في الصحيحين. هذا وإن جاء في الرقاب في المماليك، إلا أن قاعدة فيما ينفق في سبيل الله أن الأفضل فيه ما كان نفيسا غاليا لنفاسته، ويدخل في ذلك الأضحية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الكمال والجمال في الأضحية. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به. رواه مسلم في الصحيح. وعند الأربعة: ويأكل في سواد، يعني أن هذا الكبش أبيض إلى صفرة أعفر، وحول فمه سواد، وحول عينيه سواد، وفي قوائمه سواد، وفي أسفل بطنه سواد. وهذا جمال في الأضحية. وعند الشيخين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أملحين جميلين في عيون الناس. وعند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين. وعند ابن ماجه وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين. وعند الإمام أحمد وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين، يعني دم شاة عفراء، والعفراء هي البيضاء بياضا ليس خالصا، تنحو إلى صفرة، وإذا جمعناها مع الأحاديث الأخرى يكون الكمال في الأضحية أن تكون يعني بيضاء بياضا ليس ناصعا مع سواد فيها، مع سواد فيها، وهذا كمال في الأضحية. وروى مالك في الموطأ بإسناده الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا ما فيه نقص الخلقة، فهذا كمال وزيادة في الثواب، ويعظم به فضل الأضحية. المصنف هنا ذكر لنا النوعين، فذكر عيوبا تجزئ معها الأضحية لكن الكمال أن تسلم منها، وذكر عيوبا لا تجزئ معها الأضحية. فقال: وتجزئ الجماء، الجماء هي التي لا قرن لها، لا قرن لها، وتسمى أيضا الجلحاء. والعلماء مجمعون على أن الجماء جائز أن يضحى بها كما ذكره الحافظ ابن عبد البر. الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ذكر أن العلماء مجمعون على أن الجماء يجوز أن يضحى بها، لكن بعض الحنابلة قالوا إنها لا تجزئ، لكن هذا القول لا يلتفت إليه. ومع ذلك فالعلماء يقولون الأقرن أفضل من الجماء، الأقرن أفضل من الجماء، فالأقرن مع السمن أفضل من الجماء. والجماء مجزئة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنها، ولأن القرن ليس مقصودا وليس فيه منفعة سوى أنه جمال وقوة في البهيمة، فوجوده كمال، وعدم وجوده لا يقدح في إجزاء الأضحية. قال: والبتراء، البتراء هي التي لا ذنب لها، هي التي لا ذنب لها من المعز أو البقر أو الغنم، هنا لأن سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالظن. البتراء هي التي لا ذنب لها من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز، أما الظن فسيأتي إن شاء الله في مسألة مستقلة. إما خلقة فأن تكون ولدت هكذا لا ذنب لها، وإما مقطوعة قطع ذنبها والتضحية بها مجزئة عند الحنابلة، وإن كان السلامة من هذا أحسن وأكمل عنده، لكن لو ضحى بها سواء ولدت خلقة بلا ذنب بلا ذيل أو قطع ذنبها أو ذيلها ولا تجزي عند الجمهور، لكن الراجح هو مذهب الحنابلة أنها تجزي، لكن السلامة من هذا أكمل. قال: والخصي. الخصي هو الفحل الذي سلت خصيتاه، والموجوء هو الفحل الذي رضت خصيتاه. يعني الفحل إما أن تسل خصيتاه ويخرجان من الكيس فهذا يسمى خصيا، وإما أن يرضى. الآن عندهم آلة يضغطون بها على الخصية وتبقى في داخل الكيس، وهذا يسمى موجوءا. والخصي والموجوء مجزئ في الأضحية. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفا، وذكر بعض الشافعية فيه خلافا. قال ابن قدامة عندما ذكر المسألة: لا نعلم فيه مخالفا، أنه يجزئ، وذكر بعض الشافعية في خلافا في إجزائه، لكن هذا الخلاف لا يلتفت إليه. أقول: بل لا يعد هذا عيبا، بل قد يعد من الكمال، بل هو من الكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، وهذا أطيب للحم وأصح للجسم، أصح لجسم البهيمة وأطيب للحمها. فلا نقول فقط إنه يعني يجزئ والكمال السلامة من، بل نقول لا، هذا لا يعد عيبا أصلا، بل هو يعني كمال في البهيمة، لأنه وإن ذهبت الخصيتان إلا أن اللحم يطيب والسمن يزيد، ويكون هذا قوة في جسد يعني البهيمة. قال: والحامل، أي الأنثى الحامل، وهي مجزئة في الأضحية عند أكثر الفقهاء، ولا يعد هذا عيبا، لا يعد هذا عيبا إلا إذا كان الناس في البلد يعني يكرهون أكل لحم الأنثى الحامل، فإن هذا يكون يعني عيبا لا يمنع الإجزاء. الأصل، نقول الأصل أن الحمل ليس عيبا وهي مجزئة عند أكثر الفقهاء، لكن إذا كان في عادة الناس أنهم إذا علموا أن الذبيحة تكون حاملا أو رأوا جنينا في بطنها أنهم يكرهون أكل لحمها، فإن هذا يكون عيبا لكنه لا يمنع الإجزاء. قال: وما خلق بلا أذن. بلا أذن، خلق بلا أذن، هكذا ولد، لم يكن له أذن فقطع، بل هذا سيأتي، وإنما خلق أصلا بلا أذن، وتسمى هذه البهيمة بالصمعاء، تسمى هذه البهيمة بالصمعاء، وهي مجزئة عند الحنابلة ولا تجزئ عند الجمهور. هي مجزئة عند الحنابلة لأنها ولدت هكذا، فهي لم يطرأ عليها نقص، فهي مجزئة، وإن كان الكمال السلامة من هذا، لكن لو ذبحها في أضحيته فإنها تجزئ عنه وتكون أضحية شرعا، خلافا للجمهور. الجمهور يقولون إنها إذا كانت بلا أذن خلقة فإنها لا تجزئ، لكن الراجح إن شاء الله هو قول الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها من الضحايا التي لا تجزئ كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال: أو ذهب نصف إليته. هذا خاص بالظأن. هذه المسألة التي ذكرت لكم أن الظأن ستأتي في مسألة مستقلة، ومعنى هذه الجملة أو ذهب نصف إليته أنها كانت لها إلية ثم قطعت، يعني ولدت البهيمة بإلية ثم قطعت، فإن قطعت الإلية كلها استؤصلت فإنها لا تجزئ، أعني هذه البهيمة عند المذاهب الأربعة، إن قطعت الإلية كلها استؤصلت فإنها لا تجزئ عند المذاهب الأربعة. وكذلك إذا قطع أكثر من نصفها، إذا قطع أكثر من نصفها وبقي أقل من النصف فإنها أيضا لا تجزئ في الأضحية عند المذاهب الأربعة، لا تجزئ في الأضحية عند المذاهب الأربعة. أما إذا قطع نصفها فأقل، نصف الإلية فأقل، فإنها تجزئ عند الحنابلة والحنفية، لكن السلام من هذا أحسن. وأما إذا قطع الثلث فأقل فهي تجزئ عند المالكية. إذن إذا 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 قطع أكثر من الثلث ما تجزئ عند المالكية، لكن إذا قطع الثلث فأقل فإنها تجزئ عند المالكية. وعند الشافعية إذا قطع جزء من الإلية لغير الصحة فإنها لا تجزئ البهيمة ولو كان ذلك أقل من الثلث. أما قطع الأطراف لأن فيه منفعة للبهيمة هذا ما يضر. وأصل المسألة القياس على الأذن، قاسوا الإلية على الأذن، وستأتي مسألة يعني الأذن. قال: أو أذنه، يعني طبعا هذا إذا 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 كانت الإلية قطعت. أما إذا كانت مخلوقة بلا إلية أصلا، يعني ولدت بلا إلية أصلا، فهذا في خلاف، ولكنها تجزئ عند جمهور الفقهاء. المالكية يقولون ما تجزئ، ما دام أنها ليست لها إلية ما تجزئ ولو كان ذلك خلقة. أما الجمهور فيقولون إذا كان هذا من خلقتها فإنها تجزئ. وكما قلت أصل المسألة القياس على الأذن، فإذا كان للبهيمة أذن، طبعا التي خلقت بلا أذن تقدمت معنا، لكن إذا كان للبهيمة أذن وقطع أذنها أو بعض أذنها، فإذا قطع الأذن كله فإنها لا تجزئ عند المذاهب الأربعة، نفس ما قلنا في الإلية. وإذا قطع أكثر من نصف الأذن فإنها أيضا لا تجزئ عند المذاهب الأربعة، وإذا قطع النصف فأقل فإنها تجزئ عند الحنابلة والحنفية، والسلامة منها أحسن. وإذا قطع الثلث فأقل فإنها تجزي عند المالكية، أما إذا قطع أكثر من الثلث فإنها لا تجزي. وعند الشافعية إذا قطع جزء من الأذن فإنها لا تجزئ. لماذا؟ لأنه قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. رواه الأربعة وصححه بعض أهل العلم وضعفه الألباني وجماعة. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن، والقرن سيأتينا إن شاء الله، وأعظم الأذن هو مقطوع الأذن. فالشافعية أخذوا بالإطلاق، نهى أن يضحى بأعظم الأذن، فإذا قطع من الأذن شيء فإنه منهي عن التضحية به. والمالكية قالوا إذا قطع أكثر من الثلث فإنه يكون أعظم، لأن الثلث حد بين القليل والكثير. والحنابلة والأحناف أخذوا بما جاء عن سعيد بن المسيب الإمام التابعي الجليل الذي فسر ذلك بما بلغ النصف ما فوق، ولكن عند التحقيق الحديث ضعيف، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما سئل عما يتقى من الضحايا، والمقام مقام بيان. فيدل ذلك والله أعلم على أنها يعني على أن مقطوع الأذن يجزي، والأذن ليس مما يؤكل إلا من باب التفكه. فماذا نقول في الإلية؟ طبعا قلنا أن مسألة الأذن هي أصل مسألة الإلية. الذي يظهر لي والله على أنه لو قيل إن كانت الإلية مما ينتفع به الناس فإن قطعها أو قطع أكثرها يمنع الإجزاء لأنه نقص. أما إذا كان الناس لا ينتفعون بالإلية، بل يشتري الواحد منهم الظأن ويترك الإلية أصلا في غير الأضحية، فلا يكون قطعها مانعا من الإجزاء. لو قيل بهذا لكان هذا وجيها، وهو الذي أميل إليه. فلو سألني أحد وقال: يا شيخ، أنا وجدت يعني طليا كما تقول العامة وقد قطعت يعني إليته أو بعض إليته، فهل أشتريه للأضحية وهو سمين وطيب وكذا؟ فإني أقول له: انظر في العرف، فإن كان في عرفكم والمكان الذي تعيشون فيه أن الإلية ينتفع بها فاجتنب مقطوع الإلية، وإذا كان الإلية كانت الإلية مقطوعة بالكلية أو كان أكثر من نصفها مقطوعا فإنها لا تجزئ. أما إذا كانت الإلية لا يلتفت إليها الناس ولا ينتفعون بها، ولو أرسلتها إلى أحد لرماها، فإن هذا لا يمنع الإجزاء إن شاء الله عز وجل. هذا ما ذكره المصنف من النوع الأول من أنواع العيوب التي لا تمنع الإجزاء، لكن هذا ليس حصرا لها، ليس حصرا لها، بل الفقهاء ذكروا عيوبا أخرى كثيرة. والضابط ما ذكرته: كل ما كرهه الناس في الأضاحي من غير العيوب المانعة من الإجزاء التي ستأتينا إن شاء الله، فإنه يكون عيبا لا يمنع من الإجزاء، لكن الكمال أن تسلم الأضحية منه. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في مجلس الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. فيها أسئلة ولا شيء؟
فيه.
لعلنا نجيب على الأسئلة التي وردت والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. امرأة في عدة الوفاء وأصاب ابنتها ورم، تسأل هل يجوز لها البقاء معها ليلا في المستشفى؟
إن كانت الأصل أن المعتدة عدة الوفاة لا تخرج من بيتها إلا لأمر لا بد منه، فتخرج نهارا وتبيت ليلا في بيتها مثل موظفة وما أعطيت إجازة، ما أعطيت إجازة، فإن يجوز لها أن تخرج لعملها نهارا على أن تبيت في بيتها وأن يدركها الليل في بيتها. أما الضرورة فيجوز أن تخرج لها في ليل أو نهار، مثل مثلا يعني أصابها مرض أو صداع أو, 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 أو ألم ضرس شديد في الليل، نقول لها لا أنتظري حتى الصباح؟ لا، ما دام أنها ضرورة فيجوز لها أن تخرج ولو في الليل. فننظر في حال أختنا السائلة هنا، فإن وجد غيرها يقوم مع البنت فإنها لا تخرج من بيتها ويقوم بها غيرها، وإن لم يوجد غيرها فإن كانت البنت تستغني عنها ليلا نقول اخرجي إليها في النهار وفي الليل ارجعي إلى بيتك، وإن كانت البنت لا تستغني عنها ويخشى عليها لو تركت ولا يوجد غيرها فهذه ضرورة، ما في حرج في أن تكون معها ما دام الأمر كما ذكرنا. نعم، لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تفقهنا في ديننا حيث نشرح متنا مختصرا في الفقه عظيم الفوائد كثير العوائد، ألا وهو كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما عهدتم مع باب الأضاحي، وقد تقدم الكلام عن الشرط الأول من شروط الأضحية الشرعية، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، وشرحنا مسائله وبقي طرف منها، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب الأضحية وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة.
نعم، تقدم معنا مسألة أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته وعياله، وبينا ما فيها. وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عز وجل عن البدنة والبقرة، فيقرر أن الناقة الواحدة تجزئ عن سبعة، ممن يضحون لا ممن يضحى عنهم. فالسبع يجزئ عن واحد ممن يضحون، ويدخل معه في سبعه من يضحي عنه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة ممن يضحون، فسبع البقرة يجزئ عن واحد ممن يضحون، ويدخل معه في سبعه من يضحي عنهم كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فعند أكثر فقهائنا تجزئ البدنة عن سبعة، وتجزئ البقرة عن سبعة، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم في الصحيح. وعند أبي داود وصححه الألباني رحم الله الجميع عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. وفي حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه في الحج قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، رواه مسلم في الصحيح. فدل هذا على أن البدنة تجزئ عن سبعة، وأن البقرة تجزئ عن سبعة. وأكثر القائلين بهذا القول وهم جماهير الأمة يرون أن السبع من البقرة يجزئ في الأضحية ولو اشترك مع المضحي من لا يضحي، وأن السبع من البدنة يجزئ المضحي إذا نوى به الأضحية ولو اشترك معه في نفس البدنة من لا يضحي. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا اشترك في بدنة بسبع ناويا الأضحية مع رجل يريد بقية البدنة لحما يأكله مع أهله، لا يريد الأضحية وإنما يريد بقية البدنة لحما، فأكثر القائلين بهذا القول يقولون إن هذا صحيح وإن هذا يجزئه، لأن نية غيره لا تؤثر في سبعه، نية غيره لا تؤثر في سبعه، وما دام ذلك كذلك فإنه يجزئ يعني عنه. وكما قلنا أكثر العلماء يرون أنه إذا ضحى بسبع بدنة أو سبع بقرة ونوى أهل بيته وعياله الذين ينفق عليهم أجزأ ذلك عنهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وأقل سن ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة.
نعم، بعد أن فرغنا من مسائل الشرط الأول من شروط الأضحية الشرعية، وهو كما قلنا أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، شرع المصنف رحمه الله عز وجل هنا في مسائل الشرط الثاني، وهو أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا. فلا بد للأضحية من أن تبلغ سنا معينا حتى تكون أضحية، فإن لم تبلغه فإنها لا تكون أضحية. إذن سندرك أن من بهيمة الأنعام ما تجزئ التضحية به، وهو ما بلغ السن المعتبرة شرعا، ومنها ما لا تجزئ التضحية به، وهو ما كان دون السن المعتبرة شرعا. وهذه السن المعتبرة شرعا فصلها المصنف رحمه الله عز وجل فقال: من الضأن ما له نصف سنة. الضأن معروف، وتقول له العامة عندنا هنا طلي، وتكون له إلية كما هو معلوم. فالذي يجزئ من الضأن هو ما أتم 6 أشهر ودخل في 7 على الراجح من أقوال العلماء. هذا الراجح ليس قولا واحدا، بل بعض أهل العلم يقول هو ما أتم 7، وبعضهم يقول ما كان بن 8، وبعضهم يقول ما له سنة. لكن الراجح من الأقوال والله أعلم أنه من الضأن ما أتم 6 أشهر ودخل في 7، لأن هذا القول هو الذي تسنده أقوال أهل الخبرة من الأعراب وبعض أهل اللغة. فأهل الخبرة يقولون يجزع الضأن إذا أتم 6 أشهر، وعلامة ذلك أن يرقد صوف ظهره، يكون صوف ظهره راقدا وليس قائما. هذه علامة أن يكون قد أجدع. وبهذا نعلم أن الظأن إذا كان عمره في 6 أشهر لكنه لم يتمها، ولو بقي أسبوع، فإنه لا يجزئ في الأضحية. وكذلك لو كان دون 6 أشهر. أما إذا أتم 6 أشهر فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم يجزئ في التضحية به، يجزئ في الأضحية. والجدع من الظأن محل اتفاق أنه يجزئ في الأضحية، لكن القضية والخلاف في متى يجزع ومتى يكون جذعا. يقول ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: وأما الأضحية بالجذع من الظأن فمجتمع عليها عند جماعة الفقهاء، فمجتمع عليها عند جماعة الفقهاء. ويقول الإمام الترمذي رحمه الله عز وجل: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية. ولكن وقع الخلاف في متى يكون الضأن جذعا، والراجح عندي والله أعلم بعد تأمل المسألة هو ما قدمته، أنه إذا أتم 6 أشهر ودخل في 7. ويدل على أن الجذع من الضأن يجزئ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية. إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي وصححه الألباني. والمقصود بالجذع هنا الجذع من الضأن خاصة. فإن قال قائل: لماذا قيدتموه بالضأن؟ قلنا: قيدناه بالضأن مع أن ظاهر هذه الرواية أنها مطلقة للإجماع، إلا شذوذا لا يلتفت إليه، أن الجذع من غير الضأن لا يجزئ في الأضحية. ولنص قيد هذا الإطلاق بالأضحية، فقد جاء في رواية عند البيهقي: إن الجذع من الضأن يفي ما تفي منه الثنية. إن الجذع من الظأن، يفي ما تفي منه الثنية. فدل ذلك على أن الجذع من الظأن يجزئ في الأضاحي. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الظأن. ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجذع من الظأن. رواه ابن حبان، وجود إسناده الألباني رحمه الله عز وجل. فدل ذلك على ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن المعز ما له سنة.
نعم.
ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين.
نعم. السن المعتبرة في غير الظأن في الأضاحي هي أن تكون البهيمة ثنيا. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع، وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الظأن. وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه. قال: وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والظأن، وهذا أيضا قول شاذ لا يلتفت إليه. قال رحمه الله عن النووي: ونقل القاضي عياض الإمام المالكي المشهور الإجماع على أنه يجزئ الجذع من الظأن ولا يجزئ جذع الماعز. انتهى كلام النووي. والثني من كل بهيمة الأنعام يجزئ بإجماع العلماء. الثني من الظأن، والثني من المعز، والثني من البقر، والثني من الإبل مجزئ بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها. أجمعوا على أن الثني فما فوقه يجزئ منها كلها. والمصنف رحمه الله فسر وبين الثني من كل نوع، فقال: والثني من المعز ما له سنة. المعز معروف، وتسمي العامة ذكره تيسا، وأنثاه شاتا. والثني من المعز ما أتم سنة ودخل في الثانية على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحنابلة والحنفية. الثني من الماعز ما أتم سنة ودخل في الثانية، هذا قال به الحنابلة وقال به الحنفية، وهو الراجح إن شاء الله عز وجل لشهادة أهل الخبرة بذلك. والثني من البقر والجاموس، الجاموس مثل البقر، ما له سنتان، يعني أن الثني من البقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية. إذن خرج المالكية. ومن الإبل ما له 5 سنين، أي الثني من الإبل ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة، وهذا عند الجميع، هذا عند الجميع. ومن باب الفائدة بعد أن قررنا هذا، أقول إنه في الجدع من الضأن الأرجح كما تقدم أنه ما أتم 6 أشهر ودخل في الشهر السابع، والذي جعلنا نرجحه شهادة أهل الخبرة بهذا. والأحوط فيه، أعني في الضأن، أنه ما أتم 1 سنة، وهو قول الشافعية، قول المالكية والشافعية في الأصح، قول المالكية والشافعية في الأصح، أن الجدع من الظان ما أتم 1 سنة. لا شك أنه أحوط، إذا ذبح الإنسان ما أتم 1 سنة من الظأن فإنه يجزئ باتفاق العلماء، لكن لو ضحى بما أتم 6 أشهر ودخل في 7 فأضحيته صحيحة، لأن هذا هو الراجح. وفي الثني من المعز الأرجح أنه ما أتم 1 سنة ودخل في 2 كما تقدم معنا لشهادة أهل الخبرة بذلك. والأحوط في الثني من الماعز أنه ما أتم 2 ودخل في 3 وهو قول المالكية والشافعية في الأصح عندهم، ما أتم 2. فإذا ذبح الإنسان من الماعز في الأضحية ما أتم 2 فإن أضحيته تجزي باتفاق العلماء، ولهذا قلنا إنه أحوط. لكن لو أنه ذبح ما أتم 1 سنة ودخل في 2 فإن أضحيته صحيحة، وإن كان في خلاف أضحيته صحيحة، لأن هذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. وفي البقر الأرجح أن الثنية ما أتم 2 ودخل في 3 كما قدمناه، وكما قلنا رجحناه لشهادة أهل الخبرة بذلك. والأحوط فيه أنه ما أتم 3 ودخل في 4 وهو قول المالكية. فلو ذبح من البقر ما أتم 3 ودخل في 4 فإن أضحيته مجزئة باتفاق العلماء، لكن لو ذبح ما أتم 2 ودخل في 3 فإن أضحيته صحيحة، وإن كان في خلاف، لكن هذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه.
نعم، هنا شرع المصنف رحمه الله عز وجل في الشرط 3 من شروط الأضحية الشرعية، وهو أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. والعيوب في الأضحية نوعان: النوع الأول عيوب تمنع الإجزاء، وسيأتي بيانها، فالسلامة منها شرط لصحة الأضحية. والنوع الثاني عيوب لا تمنع الإجزاء، فالسلامة منها كمال في الأضحية، وأفضل للمضحي، وأعظم لثوابه، ويدخل فيها كل ما كرهه الناس في الأضاحي، كل ما كرهه الناس في الأضاحي، ولم يكن من العيوب المانعة من الإجزاء. وقد ذكر الفقهاء كثيرا من هذه العيوب، وضابطها ما ذكرته: كل ما كرهه الناس في الأضاحي عرفا ولم يكن من العيوب المانعة من الإجزاء فهو عيب الكمال في الأضحية أن تسلم منه، والأفضل أن تسلم منه. فمن الكمال في الأضحية أن يحرص المضحي على أن تكون الأضحية سمينة جميلة كاملة الصفات، لأنها قربة. وقد قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الرقاب أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، كما في الصحيحين. هذا وإن جاء في الرقاب في المماليك، إلا أنه قاعدة فيما ينفق في سبيل الله، أن الأفضل فيه ما كان نفيسا غاليا لنفاسته، ويدخل في ذلك الأضحية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الكمال والجمال في الأضحية. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به. رواه مسلم في الصحيح. وعند الأربعة: ويأكل في سواد، يعني أن هذا الكبش أبيض إلى صفرة أعفر، وحول فمه سواد، وحول عينيه سواد، وفي قوائمه سواد، وفي أسفل بطنه سواد. وهذا جمال في الأضحية. وعند الشيخين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أملحين جميلين في عيون الناس. وعند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين موجوئين. وعند ابن ماجة وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين. وعند الإمام أحمد وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلي من دم سوداوين، يعني دم شاة عفراء، والعفراء هي البيضاء بياضا ليس خالصا، تنحو إلى صفرة. وإذا جمعناها مع الأحاديث الأخرى يكون الكمال في الأضحية أن تكون يعني بيضاء بياضا ليس ناصعا مع سواد فيها، مع سواد فيها، وهذا كمال في الأضحية. وروى مالك في الموطأ بإسناده الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا ما فيه نقص الخلقة، فهذا كمال وزيادة في الثواب، ويعظم به فضل الأضحية. المصنف هنا ذكر لنا النوعين، فذكر عيوبا تجزئ معها الأضحية لكن الكمال أن تسلم منها. وذكر عيوبا لا تجزئ معها الأضحية، فقال وتجزئ الجماء. الجماء هي التي لا قرن لها، لا قرن لها، وتسمى أيضا الجلحاء. والعلماء مجمعون على أن الجماء جائز أن يضحى بها كما ذكره الحافظ ابن عبد البر. الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار ذكر أن العلماء مجمعون على أن الجماء يجوز أن يضحى بها، لكن بعض الحنابلة قالوا إنها لا تجزئ، لكن هذا القول لا يلتفت إليه. ومع ذلك فالعلماء يقولون الأقرن أفضل من الجماء، الأقرن أفضل من الجماء، فالأقرن مع السمن أفضل من الجماء. والجماء مجزئة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنها، ولأن القرن ليس مقصودا وليس فيه منفعة سوى أنه جمال وقوة في البهيمة، فوجوده كمال وعدم وجوده لا يقدح في إجزاء الأضحية. قال والبتراء. البتراء هي التي لا ذنب لها، هي التي لا ذنب لها من المعز أو البقر أو الغنم هنا، لأنه سيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالظن. البتراء هي التي لا ذنب لها من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز، أما الظن فسيأتي إن شاء الله في مسألة مستقلة. إما خلقة فأن تكون ولدت هكذا لا ذنب لها، وإما مقطوعة قطع ذنبها، والتضحية بها مجزئة عند الحنابلة، وإن كان السلامة من هذا أحسن وأكمل عنده، لكن لو ضحى بها سواء ولدت خلقة بلا ذنب بلا ذيل أو قطع ذنبها أو ذيلها، ولا تجزي عند الجمهور، لكن الراجح ومذهب للحنابلة أنها تجزي، لكن السلامة من هذا أكمل. قال والخصي. الخصي هو الفحل الذي سلت خصيتاه، والموجوء هو الفحل الذي رضت خصيتاه. يعني الفحل إما أن تسل خصيتاه ويخرجان من الكيس فهذا يسمى خصيا، وإما أن يرض. الآن عندهم آلة يضغطون بها على الخصية وتبقى في داخل الكيس، وهذا يسمى موجوءا. والخصي والموجوء مجزئ في الأضحية. قال ابن قدامة لا نعلم فيه مخالفا، وذكر بعض الشافعية فيه خلافا. قال ابن قدامة عندما ذكر المسألة لا نعلم فيه مخالفا أنه يجزئ، وذكر بعض الشافعية فيه خلافا في إجزائه، لكن هذا الخلاف لا يلتفت إليه. أقول بل لا يعد هذا عيبا، بل قد يعد من الكمال، بل هو من الكمال. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين. وهذا أطيب للحم وأصح للجسم، أصح لجسم البهيمة وأطيب للحمها. فلا نقول فقط إنه يعني يجزئ والكمال السلامة من، بل نقول لا، هذا لا يعد عيبا أصلا، بل هو يعني كمال في البهيمة، لأنه وإن ذهبت الخصيتان إلا أن اللحم يطيب والسمن يزيد، ويكون هذا قوة في جسد يعني البهيمة. قال: والحامل، أي الأنثى الحامل وهي مجزئة في الأضحية عند أكثر الفقهاء، ولا يعد هذا عيبا، لا يعد هذا عيبا إلا إذا كان الناس في البلد يعني يكرهون أكل لحم الأنثى الحامل، فإن هذا يكون يعني عيبا لا يمنع الإجزاء. الأصل، نقول الأصل أن الحمل ليس عيبا وهي مجزئة عند أكثر الفقهاء، لكن إذا كان في عادة الناس أنهم إذا علموا أن الذبيحة تكون حاملا أو رأوا جنينا في بطنها أنهم يكرهون أكل لحمها، فإن هذا يكون عيبا لكنه لا يمنع الإجزاء. قال: وما خلق بلا أذن، بلا أذن، خلق بلا أذن، هكذا ولد، لم يكن له أذن فقطع، بل هذا سيأتي، وإنما خلق أصلا بلا أذن، وتسمى هذه البهيمة بالصمعاء، تسمى هذه البهيمة بالصمعاء، وهي مجزئة عند الحنابلة ولا تجزئ عند الجمهور، هي مجزئة عند الحنابلة لأنها ولدت هكذا، فهي لم يحصل، لم يطرأ عليها نقص، لم يطرأ عليها نقص، فهي مجزئة، وإن كان الكمال السلامة من هذا، لكن لو ذبحها في أضحيته فإنها تجزئ عنه وتكون أضحية شرعا، خلافا للجمهور. الجمهور يقولون إنها إذا كانت بلا أذن خلقة فإنها لا تجزئ، لكن الراجح إن شاء الله هو قول الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها من الضحايا التي لا تجزئ كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال: أو ذهب نصف إليته، هذا خاص بالظأن، هذه المسألة التي ذكرت لكم أن الظأن ستأتي في مسألة مستقلة، ومعنى هذه الجملة أو ذهب نصف إليته أنها كانت لها إلية ثم قطعت، يعني ولدت البهيمة بإلية ثم قطعت، فإن قطعت الإلية كلها استؤصلت فإنها لا تجزئ، أعني هذه البهيمة عند المذاهب الأربعة، إن قطعت الإلية كلها استؤصلت فإنها لا تجزئ عند المذاهب الأربعة. وكذلك إذا قطع أكثر من نصفها، إذا قطع أكثر من نصفها وبقي أقل من النصف فإنها أيضا لا تجزئ في الأضحية عند المذاهب الأربعة، لا تجزئ في الأضحية عند المذاهب الأربعة. أما إذا قطع نصفها فأقل، نصف الإلية فأقل، فإنها تجزئ عند الحنابلة والحنفية، لكن السلامة من هذا أحسن. وأما إذا قطع الثلث فأقل فهي تجزئ عند المالكية، إذا قطع أكثر من الثلث ما تجزي عند المالكية، لكن إذا قطع الثلث فأقل فإنها تجزئ عند المالكية. وعند الشافعية إذا قطع جزء من الإلية لغير الصحة فإنها لا تجزئ البهيمة ولو كان ذلك أقل من الثلث. أما قطع الأطراف لأن فيه منفعة للبهيمة هذا ما يضر. وأصل المسألة القياس على الأذن، قاسوا الإلية على الأذن. وستأتي مسألة يعني الأذن. قال أو أذنه، يعني طبعا هذا إذا كانت الإلية قطعت. أما إذا كانت مخلوقة بلا إلية أصلا، يعني ولدت بلا إلية أصلا، فهذا في خلاف ولكنها تجزئ عند جمهور الفقهاء. المالكية يقولون ما تجزئ ما دام أنها ليست لها إلية ما تجزئ ولو كان ذلك خلقة. أما الجمهور فيقولون إذا كان هذا من خلقتها فإنها تجزئ. وكما قلت أصل المسألة القياس على الأذن، فإذا كان للبهيمة أذن، طبعا التي خلقت بلا أذن تقدمت معنا، لكن إذا كان للبهيمة أذن وقطع أذنها أو بعض أذنها، فإذا قطع الأذن كله فإنها لا تجزي عند المذاهب الأربعة نفس ما قلنا في الإلية. وإذا قطع أكثر من نصف الأذن فإنها أيضا لا تجزي عند المذاهب الأربعة. وإذا قطع النصف فأقل فإنها تجزئ عند الحنابلة والحنفية، والسلامة منها أحسن. وإذا قطع الثلث فأقل فإنها تجزئ عند المالكية، أما إذا قطع أكثر من الثلث فإنها لا تجزئ. وعند الشافعية إذا قطع جزء من الأذن فإنها لا تجزئ. لماذا؟ لأنه قد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. رواه الأربعة وصححه بعض أهل العلم وضعفه الألباني وجماعة. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن، والقرن سيأتينا إن شاء الله. وأعظم الأذن هو مقطوع الأذن. فالشافعية أخذوا بالإطلاق، نهى أن يضحى بأعظم الأذن، فإذا قطع من الأذن شيء فإنه منهي عن التضحية به. والمالكية قالوا إذا قطع أكثر من الثلث فإنه يكون أعظم، لأن الثلث حد بين القليل والكثير. والحنابلة والأحناف أخذوا بما جاء عن سعيد بن المسيب الإمام التابعي الجليل الذي فسر ذلك بما بلغ النصف ما فوق، ولكن عند التحقيق الحديث ضعيف، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما سئل عما يتقى من الضحايا، والمقام مقام بيان. فيدل ذلك والله أعلم على أنها يعني على أن مقطوع الأذن يجزي، والأذن ليس مما يؤكل إلا من باب التفكه. فماذا نقول في الإلية؟ طبعا قلنا أن مسألة الأذن هي أصل مسألة الإلية. الذي يظهر لي والله على أنه لو قيل إن كانت الإلية مما ينتفع به الناس فإن قطعها أو قطع أكثرها يمنع الإجزاء لأنه نقص. أما إذا كان الناس لا ينتفعون بالإلية بل يشتري الواحد منهم الضأن ويترك الإلية أصلا في غير الأضحية فلا يكون قطعها مانعا من الإجزاء. لو قيل بهذا لكان هذا وجيها وهو الذي أميل إليه. فلو سألني أحد وقال يا شيخ أنا وجدت يعني طليا كما تقول العامة وقد قطعت يعني إليته أو بعض إليته فهل أشتريه للأضحية وهو سمين وطيب وكذا، فإني أقول له انظر في العرف، فإن كان في عرفكم والمكان الذي تعيشون فيه أن الإلية ينتفع بها فاجتنب مقطوع الإلية، وإذا كان الإلية كانت الإلية مقطوعة بالكلية أو كان أكثر من نصفها مقطوعا فإنها لا تجزئ. أما إذا كانت الإلية لا يلتفت إليها الناس ولا ينتفعون بها ولو أرسلتها إلى أحد لرماها فإن هذا لا يمنع الإجزاء إن شاء الله عز وجل. هذا ما ذكره المصنف من النوع الأول من أنواع العيوب التي لا تمنع الإجزاء، لكن هذا ليس حصرا لها، ليس حصرا لها، بل الفقهاء ذكروا عيوبا أخرى كثيرة. والضابط ما ذكرته، كل ما كرهه الناس في الأضاحي من غير العيوب المانعة من الإجزاء التي ستأتينا إن شاء الله فإنه يكون عيبا لا يمنع من الإجزاء، لكن الكمال أن تسلم الأضحية منه. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في مجلس الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. فيها أسئلة ولا شيء؟ فيه. لعلنا نجيب على الأسئلة التي وردت والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. امرأة في عدة الوفاء وأصاب ابنتها ورم، تسأل هل يجوز لها البقاء معها ليلا في المستشفى؟
إن كانت الأصل أن المعتدة عدة الوفاة لا تخرج من بيتها إلا لأمر لا بد منه فتخرج نهارا وتبيت ليلا في بيتها، مثل موظفة وما أعطيت إجازة، ما أعطيت إجازة، فإن يجوز لها أن تخرج لعملها نهارا على أن تبيت في بيتها وأن يدركها الليل في بيتها. أما الضرورة فيجوز أن تخرج لها في ليل أو نهار، مثل مثلا يعني أصابها مرض أو صداع أو, 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 أو ألم ضرس شديد في الليل، نقول لها لا انتظري حتى الصباح؟ لا، ما دام أنها ضرورة فيجوز لها أن تخرج ولو في الليل. فننظر في حال أختنا السائلة هنا، فإن وجد غيرها يقوم مع البنت فإنها لا تخرج من بيتها ويقوم بها غيرها، وإن لم يوجد غيرها فإن كانت البنت تستغني عنها ليلا نقول اخرجي إليها في النهار وفي الليل ارجعي إلى بيتك، وإن كانت البنت لا تستغني عنها ويخشى عليها لو تركت ولا يوجد غيرها فهذه ضرورة، ما في حرج في أن تكون معها ما دام الأمر كما ذكرنا. نعم، لعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.